الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد حق قدره ومقداره العظيم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان، وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، حديثنا اليوم عن خطر من أكبر الأخطار التي تحيق بأمتنا، عن خطر هو والله أخطر من الأسلحة الكيميائية، وأخطر من جميع القوى العالمية المتآمرة على أمة الإسلام. حديثنا اليوم عن سبب الهزائم، حديثنا اليوم عن عنوان الضعف، حديثنا اليوم عن مصدر الفشل، حديثنا اليوم هو عن الخصومات والاختلافات التي حذرنا الله تعالى عنها في الكتاب العزيز، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والعجيب أننا جميعا وقعنا في هذا الذي حذرنا الله تعالى منه، فقلما تجد الآن مسجدا، بل قلما والله تجد بيتا، بل قلما والله تجد واحدا منا إلا من رحم الله، وقليل ما هم إلا وهو على خصومة مع غيره من إخوانه. قلما، والعجيب بل أعجب العجب، أنك إذا كلمت أي إنسان منا عن أمر الإسلام وعن أمة الإسلام وعن تفرق أحوال المسلمين تجده حزين، تجد محترق القلب على حال الإسلام وعلى حال المسلمين وعلى أمر الإسلام، وهو في الوقت نفسه جزء من هذا الذي يحترق من أجله، وهو في الوقت نفسه جزء من هذا الذي هو حزين بسببه، وهو في الوقت نفسه جزء من هذه الخصومات. لهذا يا إخوة، أردت بعد أن تصلوا على المعصوم محمد أن نعلن الحرب على الخصومات كما أعلناها من قبل على الغيبة، أن نحارب الخصومات والاختلافات التي بيننا، والتهاجر الذي بيننا كأفراد وكجالية وكبيوت، حتى في البيوت يجب أن ننتبه لهذا. لهذا كان من الأوجب الواجبات على المنابر أن تحارب الخصومة كما حاربت من قبل الغيبة. ولماذا نحارب الخصومة بعدما توحد الله؟ نحارب الخصومة أولا لأنها تذهب الدين. الخصومة يا إخوة تذهب الدين، اللهم صل عليه. قال: الخصومة تمحق الدين. دينك لا يبقى مع خصومتك، دينك لا يثبت أمام الخصومة. إذا خاصمت إنسان بدأ الدين يترحل عنك. الخصومة تمحق الدين، واسمع إلى العجب العجاب، اسمع ماذا يقول ودقق في حلاوة ألفاظ حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: ألا أنبئكم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أنبئكم، اللهم صل عليك يا رسول الله، ألا أنبئكم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. يقول: ماذا يريد أن يقول هنا؟ يقول لك: بدل يا أخي ما تذهب تصلي تهجد، بدل ما تصلي قيام ليل، بدل ما تصوم الاثنين والخميس، أصلح ما بينك وبين زوجتك، أصلح ما بينك وبين أقاربك، أصلح ما بينك وبين جيرانك، أصلح ما بينك وبين إخوانك، هذا أهم شيء. حتى قال مولانا الإمام الشافعي: إن الديانة كلها، الديانة لي كله، يقول: إن الديانة كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى أمرين، إن الديانة كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى أمرين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين، والسعي في إصلاح ذات البين. ولذلك اللهم صل عليه قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي المقص، هي الموس، موس، لكن موس لا يحلق الشعور، إنما موس يحلق دينك، يذهب دينك تماما. كيف؟ الخصومة، الخصومة تذهب الدين. نعم، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. لماذا؟ لأن من وراء فساد ذات البين اليمين الكاذبة، لأن من وراء فساد ذات البين شهادة الزور، لأن من وراء فساد ذات البين الافتراء، لأن من وراء فساد ذات البين انتهاك الأعراض والحرمات، لأن من وراء فساد ذات البين كشف المستور، لأن من وراء فساد ذات البين جميع الرذائل التي حرمها الله تعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وقال فيما رواه الإمام الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه: ما اهتجر رجلان إلا وخرج أحدهما من دين محمد عليه الصلاة والسلام. لازم يخرج من دين محمد، لأنه سيكذب، لأنه سيشهد بالزور، لأنه سيشيع الكذب، لأنه سيتكلم بالباطل. ولهذا لما لقي السيد المسيح يحيى بن زكريا قال له يحيى: يا نبي الله، قال للسيد المسيح: يا نبي الله، ما أشد شيء في الدارين، أكبر شيء في الدارين، أكبر جريمة؟ قال: أن تغضب. قال: ما أشد شيء في الدارين؟ قال: غضب الله عز وجل. نعوذ بالله من غضب الله، اللهم جنبنا غضبك يا أرحم الراحمين. قيل له: فما الذي يرد عن العبد غضب الله؟ قال: ألا يغضب. قال: ألا يغضب. قال: فما بدء الغضب؟ أول الغضب إيه؟ قال: التعزز والتكبر والفخر على خلق الله تعالى. يا جئ تعزز، تكبر، فخر على خلق الله، مش عاجبني الناس، أنت سلام عليك يا جاري، أنا في حالي وأنت في حالك وأنا في حالي، خلاص بدأنا التهاجر، بدأنا الخصومة، بدأنا كما قال ابن مسعود الخروج من دين سيدنا محمد والعياذ بالله. فلهذا نحن نحارب الخصومة لأنها تمحق الدين، ونحارب الخصومة لأنها تفسد القلب، تفسد القلب كما قال سيدنا الإمام علي رضي الله عنه: واحرص على حفظ القلوب، احرص على حفظ القلوب فرجوعها بعد التنافر يصعب، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، كسرها لا يشعب. يقول لك انتبه، إذا سمحت للخصومة أن تدخل إلى قلبك سوف يدخل معها سوء الظن بخلق الله تعالى، سوف يدخل معها أمراض كثيرة تهتك قلبك، تفسد العلاقة التي بينك وبين الله تعالى. ووالله يا مسلمون، ووالله يا مسلمون، ووالله ثالث مرة يا مسلمون، ما من إنسان يسمح للخصومة أو لبذرة الخصومة أن تدخل إلى قلبه إلا ونمت جذورها في قلبه، وترعرعت أشواكها في صدره حتى تقتل شجرة الإيمان التي في نفسه، حتى تفسد، حتى تصبح الحياة جحيما لا يمكن أن يطاق. ذلك لأن الخصومة مفسدة. وقد ذكر الإمام الغزالي رضي الله عنه في كتابه الإحياء أن ابن قتيبة قال: مر بي بشر ابن أبي بكر، مر بي بشر ابن أبي بكر وأنا جالس مع أبناء عمي في خصومة عند القاضي، فقال لي: ما أجلسك ها هنا؟ تقعد ليه هنا؟ فقال: خصومة بيني وبين بني عمي، متخاصم أنا أولاد عمي. فقال: اسمع، إن لأبيك عندي يدا، أبوك له جمايل في عنقي، وقد آن لي أن أردها إليك يا بني، إن لأبيك عندي يدا وإني أردها إليك يا بني، والله ما رأيت أذهب للدين ولا أنقص للمروءة، ما رأيت أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أفسد للقلب من الخصومات، من الخصومات. قال: فقمت وأردت أن أنصرف، سبتهم بقى أمشي. فقال لي ابن عمي: ألا إلى أين؟ قال: لا أخاصمك بعد اليوم، والله ما عدت بخصمك. فقال لي: لقد علمت أن الحق هو لي، أنت عرفت إن الحق لي فقايم. قال: لا، ولكني كرهت أن أفسد قلبي بشيء من الدنيا، أفسد قلبي ليه؟ قال فوالله هو لك لا أطالبك به بعد اليوم. وتنازل الآخر عن حقه، كانوا من أجل صلاح قلوبهم ممكن يتنازل عن المال، ممكن يتنازل عن أشياء كثيرة جدا من أجل أن، لأن القلب أغلى شيء عند الإنسان، هو القلب، هو الذي به النجاة عند الله تعالى. لذلك كانوا يا إخوة سمعوني الصلاة على رسول الله، هناك عالم كبير جدا، كبير، الإمام أبو بكر الكتاني، هذا شيخ الإسلام. ذكر الإمام الخطيب البغدادي أنه دخل إلى المسجد يوما فقال لرجل في المسجد، رجل من العامة، قال: أستحلفك بالله يا فلان. الإمام وضع خده على الأرض وقال للرجل: أستحلفك بالله، ضع رجلك على خدي، حط رجلك دي على خدي، معلش. فتعجب الناس، قال: أستحلفك بالله، حط ضع رجلك على خدي حتى أستريح، حط رجلك على، دوس برجليك على خدي من أجل أن أستريح. فوضع الرجل بعد طول لأي وضع رجله على خد شيخ الإسلام، فقال: جزاك الله عني خيرا، الآن استرح. فقال له بعض من حضر: سبحان الله، لما هذا؟ قال: هذا الرجل من أول ما رأيته في المسجد وهو ثقيل على قلبي، ثقيل على قلبي، أشعر ناحيته ببغض،
قال فتصدقت عنه بصدقات، عل الله أن يذهب البغض الذي في قلبي عليه، فما ذهب. فاستغفرت عنه والله آناء الليل وأطراف النهار، فما ذهب. قال فما رأيت أفضل من أن يضع رجله على خدي حتى أذل نفسي ولا أفسد قلبي، حتى أذل نفسي ولا أفسد قلبي. فلما وضع رجله على خدي أذهب الاختيال وأذهب الكبر والتعزز. هكذا كانوا يحافظون على قلوبهم، كانوا يبعدون أنفسهم عن الخصومات. الإمام الكبير الإمام ابن أبي شامة اعتدي عليه وافتري عليه، وكان ما يرد على أحد ولا يتكلم مع هؤلاء. ولما لاموه في هذا قال فقلت لمن قال لي ألا تتكلم عما قد نزل بك، فهو عظيم جليل، يقيض الله لي من يأخذ الحق ويشفي الغليل، إذا توكلت عليه كفى فحسبي الله ونعم الوكيل، إذا توكلت عليه كفى فحسبي الله ونعم الوكيل. نحن نحارب الخصومة لأن الخصومة أولا تدمر الدين، ولأن الخصومة ثانية تفسد القلب، ولأن الخصومة ثالثة تضيع الوقت، تضيع للوقت. هذه الخصومات يا إخوة تضيع الأوقات في القيل والقال، في الأخذ والرد. أنت ترد علي وأنا أرد عليك، وأنت تتهمني في نيتي وأنا أتهمك في نيتي، ونظل هكذا في سجال وجدال. وربما اشتغلنا بهذه الخصومات عن ذكر الله تعالى، وربما اشتغلنا بها والله أكثر مما نشتغل بقراءة القرآن، وربما والله اشتغلنا بها أكثر من الصلاة على سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. فيا لها من حسرة ما بعدها حسرة، ويا لها من مصيبة للإسلام والمسلمين ما بعدها من مصيبة. أن نتخاصم، ونتخاصم من أجل ماذا؟ خاصم من أجل دنيا، الدنيا تسعك وتسع أخاك. نتخاصم من أجل دنيا، الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. كم ستأخذ يا مسكين من جناح البعوضة؟ كم تبلغ أمريكا بكاملها من جناح بعوضة؟ نتقاتل ونتخاصم ونذهب ديننا ونفسد قلوبنا من أجل جناح بعوضة. والله يا إخوة من أكبر الجرائم في حق الله، في حق الإسلام، في حق الوقت، والله أن نضيع أعمارنا في الخصومات. الآن مخاصم فلان ليه يا فلان؟ مخاصمه ليه؟ أصل أنا سلمت عليه رد علي السلام من تحت ضرسه. مخاصم فلان ليه يا فلان؟ أصل ما رد وما سألش علي. مخاصمه ليه يا فلان؟ أصله جه من السفر وما جابليش هدية. مخاصمه ليه يا فلان؟ أصله أنا يعني جيت مسافر وما سألش علي. الله أكبر، تخسر دينك، تفسد قلبك من أجل هذه التوافه، من أجل لا شيء. لو لم يكن هناك موت، لو لم يكن هناك آخرة، لو لم يكن هناك حساب، اقضي عمرك في هذه التوافه. أما والعمر محدود والنفس معدود، فإن من أكبر الخطر ومن أكبر الجرم أن تضيع عمرك في هذه. وأنا أقول لكم يا إخوة، ما تتعشموش في الناس أوي يا إخوة، ما تتعشموش أوي في الناس، ما تعلقوش أمل كتير على الناس يا إخوة، عشان ما تتعبوش. سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى حاتم الأصم سأله سؤال، قال كيف السلامة من الناس؟ إزاي أسلم من الناس؟ قال بثلاثة أشياء. عايز تسلم من الناس؟ ثلاثة دول بس. قال كيف السلامة من الناس؟ قال بثلاثة أشياء، أن تعطيهم من مالك ولا تأخذ من أموالهم، وأن تعطيهم حقهم ولا تطالبهم بحقك، وأن تحسن إليهم على الدوام وأن تتحمل إساءتهم على الدوام، وأن لا تنتظر منهم ردا لجميل ولا اعترافا بفضل. صعبة صعبة. فنكس الإمام أحمد رأسه ثم قال: إن ذلك لشديد. الله أكبر، إن ذلك لشديد. قال: وليتك تسلم، وليتك تسلم، وليتك تسلم. يعني ستعطيهم مالك وستعطيهم حقوقهم وستتحمل إساءتهم، ووالله لن تسلم منهم. حد يرد نفسه بهذا الكلام ويتخاصم مع أحد؟ حد يضع هذا المعنى في صدره ويعمل مشاكل مع أحد؟ لذلك كان السلف عليهم الرضوان أكبر من هذا. لما واحد قال لعمرو بن العاص: والله لأتفرغن لك، أنا هفضالك. فقال: هناك وقعت في الشغل، أنت فاضي أصلا، هناك وقعت في الشغل. ولما قال رجل لأبي ذر، لما شتم رجل أبا ذر قال له أبو ذر: يا ابن أخي، أنا لست بفارغ لك، أنا من وراء عقبة كأوجى، إن أنا نجوت منها فأنا أفضل مما قلت، وإن أنا لم أنجو منها فأنا أسوأ مما قلت. هكذا كانوا يا إخوة. فنحن نحارب الخصومات لأنها مدمرة للدين، نحارب الخصومات لأنها مفسدة للقلب، نحارب الخصومات لأنها مضيعة للوقت، نحارب الخصومات رابعة لأنها يا إخوة خطر، يا إخوة، لأنها يا إخوة تشكك الناس في الدعوة، تشكك الناس في الأمة، تشكك الناس في دين الله عز وجل. يا إخوة، والله أيام كنت أعمل كخويد لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ألمانيا، اتصلت بي امرأة مسلمة، امرأة غير مسلمة ألمانية، امرأة غير مسلمة على وشك الإسلام، كانت ستسلم. قالت: والله أنا كرهت الإسلام وصرت أبعد مما بين السماء والأرض بيني وبين الإسلام. لها زوج، لا داعي لذكر التفاصيل، دائما على شجار معه، دائما على خصام معه، دائما في مشكلات بينه. وقالت: أنا نفرت من هذا الدين. بعد شهرين اتصلت بي وقالت: إن ثقتي بالإسلام أصبحت لا حدود لها. قلت: سبحان الله، من أين؟ قالت: أنا ركبت مع سائق تاكسي، ركبت مع سائق تاكسي مسلم ونسيت معه حافظة نقودها فيها كل أموالها وفيها كل الأشياء الخاصة بها. قالت: نسيت حافظة نقودي معه، ما تركت مكان إلا ولجأت إليه وبحثت عنه حتى يأست من رجوعها. قالت: وبعد أسبوع وجدت من يطرق على بابي، وإذا هذا السائق المسلم يرد لي حافظة نقودي. عرضت عليه مالا رفض وقال: هذه أمانة، نحن نردها لأن الله أمرنا بردها. قالت: هذا والله رد لي ثقتي بالإسلام. يا إخوة، أنت عندما تسيء في علاقتك مع إنسان، أنت بذلك تسيء إلى المسجد الذي تصلي فيه، أنت بذلك تسيء إلى الشيخ الذي تتعلم منه، أنت بذلك تسيء إلى النبي اللهم صل عليه الذي أنت وراءه، أنت بذلك تسيء إلى جناب رب العالمين سبحانه وتعالى عندما تسيء إلى دين الله عز وجل. لهذا يا إخوة ينبغي أن ننتبه لهذا. ولهذا اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، قال حديث والله يزلزلني هذا الحديث يا إخوة، قال: إن الشرك أخفى من دبيب النمل، إن الشرك أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور أو أن تبغض على شيء من العدل، أن تحب على شيء من الجور. سبحان الله، الشرك كل أمة يا إخوة لها أصنام كده. مشركوا مكة كانوا يعبدون الأوثان، مشرك قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب، كل أمة لها أصنام، إحنا لنا أصنام. إيه الأصنام بتاعتنا؟ ما هي الأصنام التي نعبدها نحن من دون الله؟ أصنامنا هي أنفسنا يا إخوة، هي الأنا، هي الكرامة، هي لابد أخذ حقي منك، لابد أربيك، هي تضخيم الذات، هي الاحترام الزائد حتى ولو هدمت العلاقة بين أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. أحيانا النملة تكون ماشية جنبه ولا تدري بها، كذلك الشرك يلف قلبك لف، يلف قلبك لفا وأنت لا تشعر. وإن من الشرك ما هو يا رسول الله؟ وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور، تحب إنسان فاسد، تحب إنسان ظالم، معنى كده أنك أنت ما بتحب اللي ربنا بيكرهه، معنى كده أنك أنت بتحب على مزاجك، على الأنا، على خطرك أنت، معنى ذلك أنك لا تحب الذي يحبه الله ولا تكره من يكرهه الله. يقول: وإن من الشر أن تحب على شيء من الجور، أو أن تبغض على شيء من العدل. تكره واحد ربنا بيحب، يبقى ربنا بيحبه وانت بتكره، ربنا بيحبه. طيب ازاي بقى نعرف؟ ازاي اعرف يا شيخنا اللي ربنا بيحبه واللي ربنا بيكرهه؟ انا ما اعرفش اجاوب عن هذا السؤال الذي يجيب عنه حبيبي عليه الصلاة والسلام، يجيب عنه النبي اللهم صل عليه. لما جاءه أعرابي جلف وقال: يا رسول الله اعدل فإنك لا تعدل، اعدل فإنك لا تعدل، فقال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم انصرف الرجل، قال خالد بن الوليد: يا رسول الله دعني آتيك بعنقي، دعني أضرب رأسه. فقال: يا خالد دعه فلعله يكون يصلي، دعه فلعله يكون يصلي، لعله يصلي. فقال: يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا خالد إني أمرت ألا أنقب عما في صدور الناس، إني أمرت ألا أنقب عما في صدور الناس، نحن لنا الظواهر والسرائر على الله تعالى. إذا كان يصلي خلاص يبقى ربنا بيحبه، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا علمنا أن نحكم عليه الصلاة والسلام. فنحن نحارب الخصومات، نحاربها لأنها مدمرة للدين، نحاربها لأنها مفسدة للقلب، نحاربها لأنها مضيعة للوقت، نحاربها لأنها تشكك الناس في الدين وفي الأمة وفي الدعوة، ونحاربها لأنها كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تعالى وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمع ماذا قال. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الناس إلى الله الألد الأخصم، الألد الأخصم. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى المرء إثما ألا يزال مخاصما. على طول يخرج من خصومة فلان لخصومة علان، يشبك مع فلان، يخلص الشبكة معاه يخرج يشتبك مع آخر. كفى المرء إثما ألا يزال مخاصما، الناس تتقي شر خايفة تتعامل معه حتى لا تقع في مصيبة جديدة وفي خصومة جديدة. كفى المرء إثما ألا يزال مخاصما. أرجو من الإخوة أن يتقدموا كثيرا، أرجو من الإخوة أن يتقدموا كثيرا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جاءني جبريل إلا ووعظني، فكان من آخر ما وعظني به: يا محمد إياك وخصومة الناس، فإنها تذهب بالعز وتكشف العورة، وتكشف العورة. فيا إخوة، الخصومة كبيرة وتزداد، ويتزداد جريمة الخصومة في أربعة أحوال. الخصومة تكبر جدا جدا في أربعة أحوال: تزداد إذا كانت بينك وبين أحد من ذوي رحمك، يعني أنت إذا خاصمت ذوي رحمك هذه تصير يعني كبيرة فوق كبيرة، ظلمات بعضها فوق بعض. تقول لي ما بدنيش وش، تقول لي بزعلني على طول، أقول لك النبى اللهم صل عليه. قال ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. وتزيد الخصومة إذا كانت في باطل، إذا كانت على هوى، إذا كانت بالمزاج، اللهم صل عليه. قال من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى يرجع، لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وتزداد الخصومة كبرا إذا ضم إليها الأراجيف، الإشاعات الكاذبة، عدم المبالاة بالأدب، اللهم صل عليه. قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. إذا خاصم لا يقف عند حدود الأدب، لا يقف عند حدود الخلق. إذا كان ذا بيان، إذا كان ذا لسان، إذا كان ذا مال، إذا كان ذا جاه، إذا كان ذا شفاعة، يحاول أن يتزيد في الخصوم، يحاول أن يقبل عليك بخيله ورجله. هناك والله رجال ونساء في هذه البلد لا يبالون في سبيل الخصوم، يقبلون عليك بخيلهم ورجلهم، بغيبتهم ونميمتهم. هؤلاء اعرفوهم من المنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا خاصم فجر. وتزداد الخصومة مما يزيد الخصومة جرما إذا كانت بقى، إذا كانت بالجمايل. إذا كنت أنا بخصمك عشان صاحبي مخصمك كده مجاملة لصاحب، الخصومة بالمجاملات، الخصومة بالخواطر، الخصومة بالسهرات، الخصومة بالمعارف، اللهم صل عليه. قال عليه الصلاة والسلام من أعان على خصومه، من أعان، وما أكثر والله المعينين على الخصوم، من أعان على خصومه لم يزل في سخط الله وفي لعنة الله حتى يرجع. من أعان على خصومه، تعين إنسان على خصومته، تسكت على أضاليله، أنت تبقى في سخط الله والعياذ بالله وفي لعنة الله. ولذلك انظروا يا إخوة بعدما تصلوا على سيدنا محمد، رجل اسمه هشام بن الحكم، عالم كبير، كان واحد من طلاب علمه، كان واحد من طلاب علمه قائد مشهور وخبير عسكري، وكان يحضر درس هشام بن الحكم. فلما غضب المنصور على هشام بن الحكم قبض على هذا القائد وعلى هذا العسكري، وأراد يقتله ويقضي عليه، لأنه كان بيحضر الدرس بتاعه، لأنه كان بيتعلم منه. فشفع له الناس عند المنصور وقالوا هذا رجل عظيم، هذا قائد مشهور، استفد من خبرته، استفد من ميزاته، اعفو عنه. أبو جعفر المنصور كان هيقتله خلاص، فعفى عنه وقربه إليه وجعله من حاشيته وجعله من قواد جيشه. فهو جالس يوم عند أبي جعفر المنصور، فجرى ذكر هشام بن الحكم، فجعل أبي جعفر المنصور يلعن في هشام بن الحكم، يلعن فيه وهذا جالس. فقال اسكت. قال لأبي جعفر، هذا عفى عنه، مش أكلوا لقمه، عفى عنه، مش اداله فلوس سلف، عفى عنه، هذا كان سيقتل، عفى عنه، وأدخله حاشية وجعله قائد لجيوشه. فلما بدأ يلعن فيه قال اسكت لا تتكلم. كان هشام رحمه الله، وقال هشام رحمه الله، وجاء هشام رحمه الله، وعلمني هشام رحمه، وقعد يقول فعل كذا رحمه الله، وعمل كذا رحمه الله. فقال له أبو جعفر المنصور لعنة الله عليك انت وهشام، الله يلعنك انت وهشام في وقت واحد، لعنة الله عليك انت وهشام، تأكل من خيري وتجلس على بساطي وتقعد في حاشيتي وتترحم على عدوي
فماذا قال؟ هنا الرجولة، هنا الرجولة التي نفتقدها. قال اسمع أترحم علي؟ نعم أترحم عليه. قال لما؟ قال لأن لعدوك هذا طوقا في عنقي لا يخلعه إلا غاسلي، لأن لعدوك هذا جميل في عنقي، لأنه علمني شيء، لأنه وجهني إلى شيء، لأن لعدوك هذا طوقا في عنقي لا يخلعه إلا غاسلي. أنت بتخاصم معاه، أنت بتخالف معاه، أنت حر أنت وياه، أنا مالي ومالك، إنما هو، إنما أنا أخاصمه عشان خاطر أنت مخاصمه، أنا ألعنه عشان أنت بتلعنه، أنا أتعدى عليه. قال قال إن لعدوك هذا منة في عنقي والله لا يخلعها إلا غاسلي. فماذا قال أبو جعفر الجبار؟ قال من أراد أن يؤاخي فليؤاخي مثل هذا. وقال في رواية من أراد أن يصطنع صاحبا فليصطنع مثل هذا. هذا الصاحب، هذا الصاحب الذي يجب أن تحرص عليه، الذي لا يخزيك، الذي لا يبيعك، الذي لا يجامل الناس، الذي لا يجامل الناس في معاداتك. ولهذا يا إخوة ينبغي أن نراجع أنفسنا في الخصومات. الخصومات حرام، حرام لأنها تمحق الدين، حرام لأنها تفسد القلب، حرام لأنها تضيع الوقت، حرام لأنها تشكك الناس في الأمة والدعوة، حرام لأنها كبيرة من الكبائر التي نفر الله منها. أيها المسلمون البر لا يبل والذنب لا ينس والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، أحب أن ألفت أنظار الإخوة لأن درس الجمعة اليوم معطل، وإن شاء الله سوف نلتقي غدا إن أذننا الله تعالى بلقاء في الغد، سوف نتابع السلسلة كيف تحفظ أسرتك وتسعد زوجيتك. فأرجو من الإخوة الحضور أن يبلغوا الغائب من إخوانهم إن شاء الله، يعني درس اليوم معطل ودرس غدا إن شاء الله. أرجو من الله تعالى أن يعيننا وإياكم على صدق الأقوال والأعمال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن ينضر وجوهنا بالإسلام، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يميتنا مع الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين، وأن يجزينا يوم القيامة بما يجزي به عباده الصادقين. اللهم أصلحنا لنسائنا، اللهم أصلح نساءنا لنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا من أولادنا، وبارك لنا بأولادنا، وبارك لنا على أولادنا، وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى، وألن اللهم قلوب أولادنا لمحبتك كما ألنت الحديد لداوود. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع